قرر الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، ما أثار مخاوف جدية من اندلاع نزاع واسع النطاق في المنطقة. العقوبات الأوروبية تستهدف الشركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ الإيرانية. بدورها تناقش مجموعة السبع مسألة فرض عقوبات على إيران، فيما تدفع الولايات المتحدة بهذا الاتجاه. فما جدوى هذه العقوبات، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران عقوبات دولية متعددة دون أن تغير سياساتها؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بالدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، والدكتور خطار أبو دياب، المحلل السياسي في مونت كارلو الدولية. أبدأ معك دكتور رمضان أبو جزر، ما جدوى العقوبات على إيران؟
إيران التي تعرضت لعقوبات لسنوات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ولكن بدرجات متفاوتة وبشكل متقطع، أي كان هناك درجات مختلفة للعقوبات. الاتحاد الأوروبي هذا ما أمامه لمعاقبة إيران أو لإظهار المساندة لإسرائيل والتجانس مع الموقف الأمريكي. الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الأدوات العقابية التدريجية، يمكن البدء بحزمة عقوبات اقتصادية ضد إيران تم الحديث عنها أو التوجيه إليها من قبل شارل ميشيل بما يتعلق بالصناعات الصاروخية ويمكن وصناعة المسيرات من قبل، ويمكن أن تصل إلى عقوبات تعطل العمل في المشروع النووي والبرنامج النووي الإيراني. كما نعلم جميعا أن هناك نظام عقوبات تم إنشاؤه من قبل أشهر أو قبل سنتين من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب دعمها لروسيا بالطائرات المسيرة. العقوبات حينها كانت تحظر تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج المركبات الهجومية أو المسيرة التي كانت تستفيد إيران من شركات أوروبية عديدة معظمها هولندية وألمانية. الرسالة الأوروبية لطهران هي استهداف الشركات حاليا في قطاعات معينة. هناك دلالات كبيرة للعقوبات الأوروبية، وإذا ما شابهنا إذا ما عدنا للخلف عن العقوبات الأوروبية التي كانت ضد روسيا، كانت في البداية تدريجية في تتعلق بالطاقة بالنفط من ثم الغاز ثم توصلت إلى التكنولوجيا ثم المعاملات المالية. التهديد الأخطر الذي يمكن أن يكون مؤثر بشكل كبير وسريع على إيران هو ما جاء على لسان وزراء مالية الدول السبع الذين قالوا بأنهم يتعهدون بالعمل الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران المالية. كيف تقويض قدرة إيران المالية؟ عن طريق عقوبات على قطاع الطاقة، البنوك، الشحن وتحويلات الأموال المتعلقة بالنفط. هذه العقوبات يمكن أن تكون قاسية، وإيران كالعادة سوف تتظاهر بأنها غير متأثرة.
نعم.
عقوبات
أوروبية على كل
بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية يمكن أن تكون مؤثرة.
سأعود إياك على مسألة النفط تحديدا، ولكن دكتور خطار، يعني الأوروبيون يتطلعون إلى توسيع مخطط يضع قيودا على توريد المسيرات الإيرانية إلى روسيا، على مسألة الصواريخ. كيف سيتم فعلا الإنجاح هذا المخطط، وإلى أي مدى سيؤثر فعلا على إيران؟
يعني كما قال المحاور الكريم، هذه المسائل تدريجية. برنامج المسيرات تحت المجهر منذ إرسال إيران إلى روسيا شحنات المسيرات التي لعبت دورا في الحرب الأوكرانية. وأما برنامج الصواريخ، أذكر أن فرنسا منذ 2013-2014 وعند المفاوضات حول البرنامج النووي حاولت أن تبقي الحظر على برنامج الصواريخ الإيراني، لكن أوباما يومها تسامح ولم يقبل أن يربط ذلك بالبرنامج النووي، لأن كان كل همه ترتيب الشراكة مع إيران وإنجاز صفقة مع إيران. هذا دفع ثمنه لاحقا، والآن يحاول الأوروبيون والأمريكيون الاستدراك في هذا الموضوع. لكن البرنامج الصاروخي يعتمد كثيرا على التعاون مع كوريا الشمالية وروسيا والصين، ولذلك يمكن أن تؤثر أي عقوبات بعض الشيء من خلال منع بعض المكونات من الوصول، لكنها لن تمس هذا البرامج الإيرانية.
دكتور رمضان أبو جزر، إذا كانت العقوبات لن تمس البرنامج النووي، كيف يمكن أن تنعكس على أسعار النفط مثلا؟
عمليا يجب أن نكون واضحين، قرار المجلس الأوروبي وبالأمس وزراء خارجية أوروبا عن القرار السياسي هو اتخاذ عقوبات ضد إيران تتعلق بهذا وذاك، ولكن كما نعلم جميعا سوف يرسل الأمر إلى التقنيين وإلى المفوضيات المختصة داخل المؤسسات الأوروبية التي سوف ترسم خارطة الطريق وتقدم طريقة أو مشروع للعقوبات الأوروبية على إيران. هذه العقوبات لن تكون بمعزل عن العقوبات الأمريكية ولا على البنك الدولي ولا على المنظمات الدولية المتعلقة بالنفط بتصريح لإيران. كما نعلم جميعا هناك عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني، ولكن هناك تصريح بتصدير جزء من هذا النفط إلى الصين، وهنا حسابات أخرى تبتعد عن قرار الأوروبي بالعقوبات وتتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الرخصة إلى الصين لاستيراد جزء من النفط الإيراني. كيف يؤثر ذلك على عائدات؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بسطوتها على القطاع المالي العالمي هي الأقدر على التأثير في هذا المجال. نعلم جميعا أو أريد أن أنوه للشيء أن الاتحاد الأوروبي قدرته على التحكم في العقوبات داخل حدوده الجغرافية وحدوده حدود إمكانياته، وليس لديه قدرة على تنفيذ عقوبات مثل الولايات المتحدة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. أشكر الدكتور خطار أبو دياب الذي نوه إلى الخطأ الكارثي الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي السابق أوباما عندما تغاضى عن كثير من النقاط التي اليوم يدفع ثمنها دول الإقليم حتى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنظام الصاروخي، وحتى الاتفاق النووي الإيراني الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح دول المنطقة وحتى مصالح أوروبا التي تعرضت لتهديدات في الماضي على لسان قادة في الحرس الثوري الإيراني بأنهم يستطيعون بنظامهم الصاروخي والوصول إلى عواصم أوروبية.
نعم، بالحديث عن الصين دكتور خطار، ما المتوقع من قبل الدول الحليفة في نهاية المطاف كالصين كروسيا؟ كيف ستتعاطى مع هذه العقوبات وهذه القرارات؟
في العلن على الأقل روسيا تقول أنها متضامنة مع إيران، وأن هناك زيارة مهمة للرئيس بوتين قريبا إلى إيران، لكن عمليا روسيا لديها رعاية كثير في إسرائيل، هناك من هم من متزوجي جنسية ربما وغيرهم من روسيا والمناطق المجاورة لها، وهناك علاقات ما بين نتنياهو وبوتين بالذات، أظن كل ذلك سيكون له دوره، ربما تلعب دورا معينا ولكن ليس إلى مستوى دعم كبير لطهران. أما الصين هي دوما تقول بالاستقرار، لكن عمليا الصين وروسيا مضطران للوقوف إلى جانب إيران لأننا في صراع دولي ولأن فرز المحاور مستمر، وهذا ما تعتمد وتلوح عليه إيران، ليس لكي تكون في محور مع روسيا والصين، لأن الأولويات بالنسبة لإيران هي الآتية: أول أولوية تطوير البرنامج النووي بشكل نهائي، أن تصبح إيران قوة نووية، ورقم اثنين إبقاء الصلة مع الولايات المتحدة. وهنا السؤال الكبير، هل أن إيران تراهن على عودة بايدن؟ نعم تراهن على عودة بايدن، وتراهن على عقد صفقة مع إدارة بايدن عند العودة وليس الآن، وتحاول تجميع الأوراق بانتظار ذلك. هناك سباق على الزمن بين إسرائيل وإيران حول موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأثيرها على مسار تطور الوضع في الشرق الأوسط.
نعم دكتور رمضان أبو جزر، يعني وزير الخارجية الإيراني صرح من نيويورك أن بلاده أرسلت عدة رسائل للولايات المتحدة للتأكيد بأن إيران لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، وفي المقابل نرى أن هناك تصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني الذي يقول أن إيران مستعدة لإطلاق صواريخ ولتدمير أهداف محددة. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات؟
بكل بساطة وبكل شفافية، إيران قامت بمسرحية علنية لم تهدف لإيذاء إسرائيل، والدليل أن وزير خارجيتها يؤكد ما ينسيه ممثلو أذرع إيران أنه أبلغ الولايات المتحدة، أي بالتالي هو أبلغ إسرائيل، أبلغها بموعد وبطريقة الرد وبحجم وعدد وتحركات حتى المسيرات، وهذا إن دل على شيء يدل على أن إيران لم تسعى للانتقام، هي كانت تسعى لجذب الاهتمام. ما نجحت فيه إيران من خلال هذا الهجوم الصاروخي هو حرف الاهتمام الدولي عن ما يحدث في غزة، هو إنقاذ نتنياهو من الضغط الدولي الكبير، وأيضا عودة إيران للمشهد الدولي على حساب قضية الشعب الفلسطيني وقضية المنطقة الأساسية وهي القضية الفلسطينية. قبل هذا الهجوم الصاروخي بساعات بأيام كان العالم يتحدث عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وهناك وزراء دول أوروبية يصرحون علنا. بعد هذا الحدث الصاروخي الدول التي كانت تفكر بفرض عقوبات على إسرائيل وتصنيف المستوطنين كإرهابيين وفرض عقوبات ومنع وصول أسلحة
ودخان
أصبحت تذهب لدعم إسرائيل. هذا ما قامت به إيران، قدمت هدية كبيرة لإسرائيل.
شكرا لك دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، وشكر أيضا للدكتور خطر أبو دياب المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية.